Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 29 من شهر 9 سنة 2015. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. إصابة 12 نازح بينهم طفلين في إطلاق نار من قبل الميليشيات بمحلية مورني بولاية غرب دارفور.
نعم، الجنود هاجموا النازحين جنوب معسكر مورني، جنوب معسكر مورني، الناس اللي أصابوهم طبعا 12.
جرح نازح مع زوجته وطفله في إطلاق نار من قبل الميليشيات على مجموعة من المزارعين بمنطقة قريضة بولاية جنوب دارفور.
في القنبلة تم هجوم على منطقة اسمه مشهور غرب قريضة، تم نزع عن فاطمة تبلغ من العمر 50 سنة.
الجيش يقتحم معسكر الشمالية في نرتتي ويعتقل 2 من النازحين، وجهاز الأمن يعتقل التاجر آدم مويا من داخل متجر بسوق قريضة.
يوم الصباح تم اعتقال آدم إبراهيم ملقب بآدم مويا.
الأمم المتحدة تدين مقتل جندي تابع لليونامت وجرح 3 آخرين بشمال دارفور، وهيئة النازحين واللاجئين تناشد المجتمع الدولي.
هيئة النازحين واللاجئين تدعو المنظمات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة برنامج الغذاء العالمي على وجه الخصوص بالإسراء الفوري.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصيب 12 بينهم طفلين بجروح في إطلاق نار من قبل الميليشيات على مجموعة من النازحين كانوا بيعملوا في الزراعة في منطقة طور 15 كيلومتر جنوب مورني بولاية غرب دارفور ليلة الأحد. وقال شهود لراديو دبنجا إنه مجموعة من أفراد الميليشيات المسلحة بركبوا الجمال هاجموا الساعة 9 ليلا مجموعة من النازحين عادوا للمنطقة من معسكر مورني بغرض الزراعة، ووضحوا أن أفراد الميليشيات وعند وصولهم شرعوا في نهب ممتلكات النازحين، القاموا بالمقاومة. الميليشيات بعدها قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي أدى إلى إصابة 12 من النازحين بينهم طفلين بجراح، بعضهم جراحاتهم خطيرة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجة من مورني:
الجنود هاجموا النازحين الساعة 9 بالليل هنا في دور، طبعا الناس دي سلوا زراعة وهو قايدين هنا عملوا كم كثيرة وقايدين فوقه قريبا لنيتين نزمة، والجنود هاجموهم بالليل وفكوا فوقهم ذخيرة. هي الناس لما فيهم من النوم حاولوا أنه يضاوموا الهتة دا ويهو خوفوا الناس بذخيرة، والناس فروا وهم قدروا تبع النهب ومنطلقات بتاعت ناس.
وحول أسماء الجرحى في الحادث قال الشاهد أنه جرحهم كلتومة عبد الكريم وحواء عمر يحيى وأحمد بكر عبد الشافع وخميس آدم وإدريس أحمد خميس وحواء موسى رمضان ومريم عبد المجيد جمعة وأمال جمعة خاطر وحليمة موسى آدم وحواء موسى محمد والأطفال أبو عبيدة جمعة أرباب ورانيا حسن خاطر. وضح أن جرحى تم إسعاف بعضهم إلى مستشفى مورني، وأشار إلى أن الميليشيات نهبوا خلال الهجوم كل ممتلكات المجموعة من تلفونات وبطاطين وحتى البطاريات. وأضاف لراديو دبنجة من معسكر مورني:
الناس اللي أصابوهم طبعاً 12، إجابات مختلفة، في إجابات في رجلين وفي إجابات في مختلف أجسام، كلهم بالرصاص لكن معظمهم أوين وأطفال. الأجسام كلثوم عبد الكريم الطوم، ثاني هوا عام عمر يحيى، أبو عبيدة جمعة أرباط، أحمد أبكر أبتشاك، خميس إدريس أحمد خميس، هوا موسى رمضان، مريم عبد المجيد جمعة خير، رانيا حسن فاتر دي كفلة، عمال جمعة عبد الله، حليمة موسى آدم، هوا موسى محمد جين راحمي، ما الراجلين في مستشفى مورنة، هذا الأدد الموجود في المستشفى 7، والناس دي بنقولون بتقرب، أرفوه من هنا بيرفوه بكرب، وجين مورنة حتى بعد المورنة يوزو يرفوه في هنا.
جرح نازح وزوجته وطفلته في إطلاق نار من قبل الميليشيات الحكومية على مجموعة من النازحين بمنطقة مشروع التي تقع على بعد 5 كيلومترات غرب مدينة قراضة بولاية جنوب دارفور مساء يوم الأحد. وقال شهود لراديو دبنجا يوم الاثنين أن الحادث وقع عندما اعتدى أفراد من الميليشيات وهم على ظهور الجمال والخيول على مجموعة من النازحين عادوا من معسكرات قريضة إلى منطقة مشروع غرب قريضة بغرض الزراعة. ووضح أن أفراد من الميليشيات دخلوا المنطقة وهم بيطلقوا الرصاص بكثافة في الهواء. قالوا الكلام ده أدى لفرار النازحين العادوا للمنطقة بغرض الزراعة. ووضح أن أفراد الميليشيات قاموا بعدها بالاعتداء على النازح زكريا يحيى طعنا بالسونكي، كما قاموا بضرب زوجة زكريا واسمها فاطمة حامد محمود حتى اتكسرت احد رجليها، ومن ثم حاولوا ذبح طفله الاسم مصطفى زكريا بالسونكي مما اصابوا اصابة بالغة في الرقبة من الخلف. ووضح ان الطفل تم نقله وهو في حالة خطيرة جدا مع والدته ووالده الى مستشفى قريضة لتلقي العلاج. ووضحوا ان افراد الميليشيات وبعد ارتكابهم للجريمة قاموا بنهب الكار التابع للأسرة مع جميع ممتلكاتهم. وقالوا إنه في بلاغ تم بالحادث لدى شرطة قريضة. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا من مدينة قريضة
إلى البمبارة تم هجوم على منطقة اسمه مشروع غرب قريضة تقود حوالي 8 كيلومترات من قبل الميليشيات يرتدي لديهم 5 جمال وثلاثة حين تم نفع عن فاطمة تبلغ من العمر 50 سنة وجرح زوجها زكريا يحيى وتم ذبح ابنه اسمه مصطفى زكريا في حالة خطرة الآن هو في المستشفى. خلوا لهم ولا هاي حتى أهلي بتاعهم قاعد يشعروا منه. هم ثلاثة الآن كلهم موجودين في متواجدين في المستشفى مستشفى قريبة. بلغنا الشرطة ولكن الشرطة رفض إنه في مكان الحادث وقاموا المعتدين ومشوا شالوا المصابين وجابوهم المستشفى. الآن هم في المستشفى قريبة.
وفي ولاية شرق دارفور قتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب عربي على طريق نيال الضعين يوم الأحد، كما توفى 2 من الشباب في انهيار بير أثناء تنقيبهم عن الذهب في الولاية الشمالية. اعتقلت القوات المسلحة بمدينة نيرتتي يوم الأحد والاثنين أحمد عبد الله عمر رئيس الشباب بالمعسكر الشمالي ومعه طالب أبو بكر محمد أحمد خلال عملية مداهمة للمعسكر. وقال شهود لراديو دبنجا إن قوات من الجيش داهمت معسكر الشمالية بنرتتي صباح يوم الأحد وقامت بقفل الطرقات بحجة إنه في جندي استولى على سلاح زميل واختفى داخل المعسكر. ووضح إنه رجال الجيش اعتقلوا خلال المداهمة يوم الأحد أبو بكر محمد أحمد الطالب بكلية التربية بجامعة الجنينة. ووضح إنه قوة أخرى من الجيش رجعت يوم الاثنين وداهمت المعسكر للمرة الثانية وقامت باعتقال أحمد عبد الله عمر رئيس الشباب بالمعسكر. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا من معسكر الشمالية للنازحين بنرتتي في هذا الخصوص:
قاعدين في المعسكر وجانا حكومة ربط الشوارع قتل أحمد عبد الله عمر الشباب في المعسكر هنا نادوا بالتليفون قالوا له يا أخي زول كان قال لي مهم تلاقي دام قال بس في البيت زول ده قال لي يا أخي لو ورقون في البيت يفتشوا خلوا زول ده بعد ما خلوا زول ده تغلوا بكر ملقب بعجلاتي طالب جامعة بجري كلية التربية في الجنينة مشوا الليلة كمان برضو جوا المهم خشوا في بيوت محددة كده برضو فتشوا ما لقوا حاجة ورجعوا تاني مثلا لأحمد عبد الله عمر الشباب في المعسكر هنا تغلوا ذات على الليلة كلام ده أحمد عبد الله عمر.
وفي قريضة أيضا اعتقل جهاز الأمن صباح يوم الاثنين التاجر آدم إبراهيم الشهير بموية من داخل سوق أبوجة بمدينة قريضة بولاية جنوب دارفور. وقال ناشط لراديو دبنجا يوم الاثنين أن المعتقل آدم موية هو تاجر أحذية يبلغ من العمر 35 سنة. وضح أنه اعتقال آدم تم من داخل دكانه بالسوق حيث حضرت مجموعة من أفراد الأمن واقتادوه للمعتقل بمكاتب جهاز الأمن في قريضة. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من قريضة:
تم اعتقال آدم إبراهيم ملقب بآدم موية عمره 35 سنة وهو تاجر أهلية في أبوجة. تم اعتقاله من خلال جهاز الأمن وبحجة إنه أظن ده قاعد يتقابل على المعارضة والسلامية ده أظن ده رفض من مكانه في سوق أبوجة رفض له إنه أظن ده يقابله لأي سبب من أجله. تم أظن ده أرسل إنه هو مواطن عادي ما عنده علاقة بالكلام ده لا من بعيد ولا من بعيد.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة مقتل أحد أفراد بعثة اليونامت وجرح 4 آخرين في كمين نصبوه مسلحين على طريق مليط المالحة بشمال دارفور يوم الأحد. وطالب بان كي مون الحكومة بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. وقال بيان أصدر الأمين العام إن الجندي القتيل والجرح 4 من جنوب أفريقيا. وضح البيان إن الجناة مجهولين. أكدت هيئة النازحين واللاجئين أن النازحين الجدد والقدامى بولايات دارفور بيعيشوا في أوضاع إنسانية وصحية سيئة وصعبة للغاية. وقالت الهيئة أنه 10% من النازحين التجاوز عددهم 430 ألف نسمة لم يحصلوا حتى الآن على كروت الإقاسة رغم تسجيلهم في سجلات حقوق الإنسان والأمم المتحدة. وكشف حسين أبو شرات الناطق باسم الهيئة لراديو تبنغا عن وجود 41 ألف من النازحين الجدد بمعسكر كلمة لأعوام 2013-2014-2015 لم يحصلوا على كروت إقاسة حتى الآن على الرغم من تسجيلهم لدى المنظمات الإنسانية. وأشار أبو شراتي إلى أن النازحين القدامى أيضا بيعانوا لأنهم بيتقاسموا الغذاء مع أخوانهم الجدد إلى جانب عدم استطاعتهم الخروج للعمل وجمع الحطب والقش والفحم والكمائن نتيجة اعتداءات الميليشيات الحكومية عليهم. وأضاف حسين أبو شراتي لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
هناك خطورة كثيرة للنازحين الجدد الذين شردوا من مناطقهم في عام 2013 و2014 وإلى 2015، وبعد التشريد هؤلاء المشردين دخلوا المعسكرات القدام جميعهم على مستوى الولايات الخمسة بدارفور، وقد تجاوزت عددهم 430 ألف نسمة، وكما جاءت في سجل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة. وهؤلاء المنقوبين مع هذه العدد الضخمة لن يتحصلوا لقروض الإخاذة حتى الآن عند المنظمات الإنسانية نسبة 10%. وتشهد لهذه التقرير النازحين الجدد بمعسكر كلمة للنازحين الآن يوجد معنا في هذه المعسكر من النازحين الجدد 41 ألف نسمة تم تسجيله من المنظمات الإنسانية ولم يتحصلوا لقروض الإخاذة، وأيضا لم يتحصلوا للإخاذة حتى الآن منذ تلك الفترة المذكورة أعلاها من 2013 إلى 2014 و2015. وهذه النسبة من قبل برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الإنسانية الأخرى هي التي كانت السبب لدفع الثمن للنازحين الجدد في كل المعسكرات بولاية دارفور. والآن هذه المعاناة شملت النازحين القدام بالمعسكرات بالمجهودات القائمين من حصصهم الغذائية البسيطة لمساعدة إخوانهم الجدد لعدم تواصل المنظمات الإنسانية لإعطاء الحصص الغذائية بالنسبة للنازحين الجدد.
وفي ذات الموضوع دعت هيئة النازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة برنامج الغذاء العالمي على وجه الخصوص الإسراء في توفير وتقديم المساعدات للنازحين خاصة الجدد، كما دعت الناشطين داخل وخارج السودان بالضغط على الجهات المانحة والمنظمات الحقوقية والإنسانية. وأضاف حسين أبو شراتي لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
هيئة النازحين واللاجئين تدعو المنظمات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة برنامج الغذاء العالمي على وجه الخصوص بالإسراء الفوري للإلحاق هؤلاء المنقودين من الانهيار العقلي والحلاج الحسي والمعنوي، وهذا ما تعيشها جميع معسكرات النازحين بمعسكرات دارفور واللاجئين بدول الجوار. نحن في هذه الهيئة نعمم لكل الناشطين الذين يسعون من أجل نازحي دارفور ولاجئي دارفور ونازحي جبال النوب ونيل الأزرق وجنوب كردفان ولاجئيها أيضا بالإسراء والضغط للجهات المانحة كالمانحين وكان منظمات الحقوقية خارج السودان والمنظمات الإنسانية مثلا خارج الوطن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل قطاعات حقوق الإنسان. إن لم تكن ذلك فالآن الخريف مقطوع تماما، فتجد في بعض المحلات في دارفور عندما النازحين تخرج وتساعد أنفسهم بالزراعة، الآن هناك أماكن في دارفور لم تنزل المطر يعني 3 مرات منذ بداية الخريف وإلى الآن. فلذلك الصيف المقبل هناك مخاوف، إما أن تكون هناك غلاء شديد في الذرة وإما أن تكون غلاء يعني في كل المحاصيل. وأيضا يتوقع النازحين ربما تكون في تدهور أمني من قبل يعني مناوشات بين الحكومة ومنشياتها وبين الحركات المسلحة.
دعا الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان السودانيين إلى إحياء ذكرى أحداث سبتمبر 2013 واقترح إنشاء صندوق لدعم أسر الضحايا الذين سقطوا في تلك الأحداث يساهم فيه السودانيين في جميع أنحاء العالم ردا على ما وصفوا بإساءة الرئيس عمر البشير عندما عرض على أسر الضحايا تعويض مالي. جدد نازحي معسكرات سرف عمرة بولاية شمال دارفور شكواهم من أوضاعهم الصحية التي وصفوها بالسيئة والمتدهورة إلى جانب ظهور أمراض غامضة بتحدث ورم في الجسم وتفشي وانتشار مرض الملاريا وانعدام الدواء وارتفاع أسعاره. وكشف شيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سرف عمرة للراديو دابنغا إنه سعر دواء الملاريا بالمستشفى وصل لأربعين جنيه وبالصيدليات ستين جنيه، مشير إلى أن نازحي معسكر سرف عمرة البالغ عددهم 37,000 نسمة بيعانوا في الحصول على بطاقة التأمين الصحي، وطالب المنسق وزارة الصحة بعمل تحقيق سريع لمعرفة أسباب عدم صرف الدواء للنازحين الذين يحملون بطاقات التأمين الصحي. وأضاف الشيخ عبد الرازق يوسف لراديو دابنغا من سرف عمرة:
إحنا كنازحين في محلية سرف عمرة في المعسكرات الثلاثة، معسكر دانكوج ومعسكر الجبل ومعسكر النسيم، بنعاني من الأوضاع الصحية السيئة، والوضع السيء ده مستمر منذ فترة طويلة، لكن ازداد سوءا، يعني تحول من سيء إلى أسوأ من شهر 8 لغاية الآن شهر 9، والمعاناة ما زالت مستمرة في ظل وجود الملاريا بصورة كثيفة جدا، وفي أمراض برضو يعني بيعمل ورم ونفاخ في الجسم، والأدوية ما فيش، يعني الأطباء بالذات في محلية سرف عمرة يعني المستشفى الكبير الدواء بتاعه غالي غالي بيصير عالي جدا، يعني ما يفوق 60 جنيه، يعني أحيانا الدواء بقول لي والفاسندار ده لمن تمشي في المستشفى بتاعت محلية سرف عمرة بيدوك له ب60 جنيه الشريط بتاعه، وفي داخل الصيدليات بيدوك له ب40 جنيه، في اتهامات من المواطنين بقول ما في رقابة. فكذلك ناس المركز بتاعت التأمين الصحي ما بيتعاملوا مع النازحين، لأنه في ديوان الزكاة طلع لبعض الأسر على مستوى المعسكرات الثلاثة، طلع لهم بطاقات بتاعت التأمين الصحي، فناس المركز بتاعت التأمين الصحي بصراحة يعني زول يكون بين النازحين بالتحديد ما بيدو ده وبيتجي له الروشيتة وبقول له تمجي تشيل من الصيدليات في داخل السوق، وانهنا كمان النازحين بيقولنا من يمشي الصيدليات، ناس الصيدليات ما بيتعاملوا معهم، بقول لهم يا أخي انت تمشوا ناس التأمين الصحي ديل عندهم الصيدليات الخاصة بتاعهم، لأنه انهنا بالطريقة دي ما بنقدر نديكم دواء.
طالبت كل من حركة الإصلاح الآن وحزب اتحاد قوى الأمة أقيم بتكوين لجنة مشتركة من الحكومة والحركات المسلحة بوساطة أفريقية لمباشرة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقرته رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي، كما اتفق الجانبان على ضرورة التزام الحكومة بخارطة الطريق واتفاق أديس. الخبر الأخير في النشرة: أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الاثنين نشر قوات بريطانية في إطار عمليات حفظ السلام في جنوب السودان، وأوضحت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان بأنها سترسل ما بين 250 إلى 300 جندي بريطاني إلى دولة جنوب السودان التي تعاني من أزمة إنسانية بسبب تجدد القتال بين جيش جنوب السودان والمتمردين، وهو ما أجبر 2 مليون شخص على الفرار من منازلهم، بالإضافة إلى فجوة حادة في المواد الغذائية. مستمعي الراديو دابنغا الأعزاء، كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دابنغا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800، وفي الفترة المسائية حييكم راديو تبانجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج سوشيال ميديا، وده البرنامج اللي نستعرض فيه تفاعلات متابعينا على الفيسبوك وتويتر، وكل مره بنطرح لهم سؤال وبنشوف النتائج او المردود بتاع التفاعل بتاعهم. السؤال اللي طرحناه المره دي: ما هو رايك في قرار البشير بوقف اطلاق النار لشهرين والعفو عن قادة الحركات والأفراد المشاركين في الحوار الوطني، وهل تعتقد أن ذلك كافيا؟ مرحبا بكم مرة تانية، ومعكم أنا إبراهيم جاد كريم وزميلي الصادق مصطفى زكريا.
أهلا ومرحبا بك إبراهيم جاد الكريم، وأهلا ومرحبا بالمستمعين الكرام في حلقتنا الجديدة إبراهيم. وزي ما هو مطروح عندنا يعني إجابة على السؤال، البعض قال كافي والبعض الآخر قال غير كافي، وفي تعليقات أخرى يعني ما عنده علاقة بكافي أو غير كافي.
طيب الحاجة الملاحظة يا إخواننا، يهو زي ما قال الصادق كافي، يعني الإجراءات دي كافية ولا ما كافية؟ معظم الناس قالوا غير كافية، والمعسكر بتاع كافي ده معسكر يعني فيه يعني أظنه بس شوية ناس، يعني بنقول نسبة 95%، ولا قالوا غير كافية ولا قالوا عندهم تعليقات تانية، والقالوا كافي ديل نسبة 5%.
فيا إبراهيم يعني نبدأ بأراء الناس اللي بيشوفوا إنها هي كافية. مثلا عبد المحسن عبد الكريم بيقول إنها هي إشارة للحركات المسلحة بالرغبة في الحوار، وبيقول إنه إطالة عمد الحرب ليس في مصلحة شعبنا الصابر، وبيتساءل ماذا كسبنا من الحرب غير إنه أهلنا بقوا لاجئين ونازحين ومشردين، وفقدنا أكثر من وفقدنا مواردنا البشرية من الشباب.
طيب عندنا برضو من معسكر كافي، يعني الناس اللي بيقولوا إن الإجراءات حقت العفو دي كافية وإن الناس ممكن يجوا بالداخل ويتفاوضوا عشان يعمل حوار، حماد الخير حماد علي. حماد ده قال: يا ناس والله حيرتونا، حتى العفو عندكم فيه كلام؟ أي واحد تم عفو عليه أن يتعظ ويعيش من أجل السلام والمحبة ولا يسمع كلام العملاء والمخربين.
أي إبراهيم، وفي أول جيمس ها إبراهيم؟
أيوة
أول جيمس،
أي أول جيمس، أيوة
أول جيمس بيقول إنه لا، أنا أقصد أبو أحمد المجتبى حسين ده بيقول أنتوا عايزين أكتر من كده شنو يعني؟ الحل في نظركم الموت لأبناء دارفور؟ ورأيكم شنو يعني يعمل أكتر من كده؟ الزول ده يجيب الواحد منكم ويلوليه اتقوا الله في شعبكم وتعالوا كفاية من الحرب.
خلاص أنا بستعرض لك أولد جيمس يا صادق، اللي هو بيوجه يعني كلامه كأنه هو نداء موجه لأهل دارفور. قال: أهل السلطان ضموا صفوفكم ووحدوا كلمتكم، الشعب على الأرض اكتوى من المرارات، رب ضارة نافعة، ليكون غايتكم الشعب وسلامتهم ومستقبلهم، والرب يكون في عونكم ويحل سلام حقيقي لدارفور وينام شطري السودان بأمان إن شاء الله. والسودان ده شطر شطرين تاني
والله. وده محمد آدم حسين بيقول الناس دير ربما هداهم الله، حلفوا قالوا دارين يحلوا المشاكل الصنعوها دي لأنه لسان حالهم بيقول الرب.
أها. طيب إبراهيم الباهي قال كلام جملة قصيرة، قال كلام جميل بس الناس بعد ده تحترم نفسها وتراعي لمشاعر الأمة دي.
في جلال أبوية ده بيقول إنه هو بيصدق الزول ده بيعني البشير، لكن بيقول إنتو طابور خامس، بيقصد الحركات المسلحة طبعا.
على كده بنكون يعني استعرضنا المعسكر اللي بيقول إنه إطلاق النار لمدة شهرين والعفو عن قادة الحركات المسلحة والمشاركين في الحوار الوطني، إنه الحاجة دي بيعتقدوا إنها كافية. نشوف المعسكر الأكبر، الناس اللي قالوا غير كافي.
يعني في الناس اللي قالوا غير كافي مثلا محمد آدم بيقول لو كان هو يعني جادي عليه أول حاجة يطلق المسجونين في كوبر وكل السجناء السياسيين، بعد ذلك يكلم الناس في الخارج، لكن هو برى إنه هو كاذب وكسب مال الدنيا.
آدم كونو قال من يعفو الجلاد يعفو الضحية، عليه أن يتوجه إلى لاهاي ونرى ما هو المجرم بعد ذاك، الضحية يعفو الجلاد.
في ساعة محمد عبد الله بيقول البشير بمارس الاستهبال السياسي والاستخفاف بعقول المعارضة، فإن تحدثنا عن العفو فهو الذي يحتاج للعفو طبقا لما ارتكبوا من جرائم ضد الإنسانية.
صلاح داود في نفس الاتجاه بيقول يعني كلامه بحاول يخطه مرتب، ملاحظة العفو عن حملة السلاح المشاركين في الحوار ولم يتحدث عن المحكومين بالإعدام والسجن، ومن المعلوم بالضرورة أن حملة السلاح بين قوسين الجبهة الثورية لهم مطلوبات يجب إنفاذها قبل الحديث عن الحوار لأنها شرط أساسي لنجاح الحوار، وأرى أن كل هذا هروب من إنفاذ مطلوبات الحوار وتهيئة الأجواء، ولا أريد أن أكرر بأن حملة السلاح أصدر خارطة الطريق، فأين هذا القرار من هذه الخارطة؟ وهذا القرار لا يعد أن يكون التفاف يعني على التنفيذ المطلوبات اللي اتفقوا عليها في خارطة الطريق.
الطيب آدم سونيا إبراهيم بيقول إنه الكلام ده هو عمر البشير بحاول الالتفاف على قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي لا أكثر ولا أقل، وقال في الكثير من السجزج اللي بيصدقوا هذا الهراء.
طيب غسان محمد بيقول شخصيا لا أثق في البشير واعتقد إنه الخطوة دي استجابة لضغوط خارجية.
سعيد سرحاني إبراهيم بيقول لو في دعوة لحوار حقيقي فلتبدأ أولا بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ووقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد وتعديل القوانين المقيدة للحريات وتهيئة الأجواء، ومن ثم يطلب العفو من الشعب السوداني بأنه هو وحزبه أخطأوا في حق الدولة السودانية وشعبها، ومن ثم يأتي الساسة الموجودين في الداخل وفي الخارج، ويكون في مراقبين دوليين عشان يشرفوا على الحوار وينطلق الجميع.
طيب أنا عندي تعليقين هنا جنب بعض بس بالصدفة عشان كده حقوم أخذهم الاثنين سوا. يحيى عبد الله أو عبد الله يحيى بيقول شنو؟ بيقول هذا مجرد كلام ضلالات ونفاق، أولا الحكومة إذا مصرة في وقف إطلاق النار يجب أن تقوم بنزع سلاح الجنجويد الذين سلحتهم مؤخرا، وثانيا يجب أن توقف القصف الجوي ضد الأبرياء والعزل، وأن تقوم بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمدنيين، هذا هو الطريق المقرب للهدنة ووقف إطلاق النار دي حيث تعمل الحكومة إذا هي جادة. التعليق الثاني تعليق قصيرون من بكر عمر في طرافة برضو. بكر عمر قال مختي من ظن يوما أن للثعلب دينا، وإذا كان علي أنا شخصيا يمكنني أن أصدق إبليس ولكن لا يمكنني تصديق البشير.
إبراهيم في آدم إخيشن ده بيقول إنه المطلوب إنهم يضعوا هدف حقيقي للحوار ذاته، ويكون الهدف ده هو حل مشكلة السودان والتحول الديمقراطي بيفضي لإصلاح الحالة العامة. قال نحن نطلب قرارات في هذا الاتجاه من النظام الحاكم إن كان جادي فيما يسميه الحوار، وبيقول بخلاف كده يبقى داير يراوغ ويتاجر ساكت باسم الحوار.
أيوة فرح زكريا. فرح زكريا قال أنا أعتقد أن الحكومة أصبحت جهة لا يمكن وضع الثقة فيها، وهذا نتاج لأسباب عديدة من ضمنها الاتفاقيات الكثيرة التي وقعتها مع الكثير من الحركات ولم تنفذ مخرجاتها واستحقاقاتها، وأيضا القرارات التي تصدر من مسؤولين نافذين ولكن لا يتم تنفيذها في أرض الواقع. في اعتقاد أن الحكومة تجيد عامل المراوغة والخداع.
يا إبراهيم، في عصام حسين، عصام ده بيقول ده قرار سياسي واستهلاكي ما أكتر. البشير داير بقراره ده إنه يوقف الحرب لمدة شهرين عشان يستعطف المجتمع، عشان يستعطف المجتمع الدولي ويظهر بمظهر البريء الداير السلام يعم السودان. قال من المعروف إنه ده فصل الخريف بيتجيب فيه الحرب أوتوماتيكيا نسبة لصعوبة الحركة.
نعم صادق، أنا شايف زمن البرنامج قرب ينتهي، نقوم نستعرض الفريق المواقع ولا مع كافي ولا ما كافي، الناس اللي علقوا تعليقات يعني مختلفة.
نعم إبراهيم، زي ما أنت شايف إنه يعني ناس غير كافي كتار جدا جدا وما حنقدر نغطيهم كلهم، إذا نمشي للتعليقات الموجودة بين بين
اللي هو اللي بيسميها أخرى. طيب الشافع عبد الله قال حتى النازحين محكومين غيابيا في معظم المعسكرات، ما عندهم حرية، ما عندهم حرية التعبير ولا عندهم حرية الحركة، وحديث أو تصريح أو خبر في راديو دبنجا ممكن يكون جريمة، فما بال الآخرين.
ده نصر الدين الجابر يا إبراهيم بيقول أن احنا ما حنسلم البشير إلى محكمة دولية ولا أي سوداني، أن احنا نحاسب البشير ونحن نحاكمه داخليا لأنه محكمة الجنايات الدولية أن احنا ما بنعترف بها أصلا.
طيب ده تعليق من عبد الماجد أبريل، وأنا يا أخي ده ممكن يكون التعليق الأخير إذا أنت ما عندك تاني حاجة، اللي هو بيبدأ بالضحكة بتاعتها، قال ده قرار عجيب جدا، الزول ده في كل أسبوع قرار جديد، مرة إعدام ومرة يعفى، والمعارضة بقى ما عندها موضوع، بس اللي يكون في عيون المواطن السوداني عامة والمهمشين خاصة. شكرا لكم جميعا لتيم العامل في راديو دبنجا، كل عام وأنتم بألف خير ونتمنى لكم التوفيق والنجاح.
أنا إبراهيم يعني قبل الختام بقول لك مبارك تقود يعني علق في جملة واحدة بيقول الشعب يريد إسقاط النظام.
طيب مستمعين دبنجا شكرا لكم للمتابعة، ده كان برنامج سوشيال ميديا، كنت معي أنا إبراهيم جد كريم وزميلي صادق مصطفى زكريا، وموضوع الحلقة كان السؤال اللي طرحناه في الفيسبوك بيقول ما هو رأيك في قرار البشير بوقف إطلاق النار لشهرين والعفو عن قادة الحركات والأفراد المشاركين في الحوار الوطني، هل تعتقد أن ذلك كافيا؟ واستعرضنا لكم التعليقات.
بهذا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة، أنا بقدم لكم تحيات زميلي إبراهيم جاد الكريم وتحياتي الصادق مصطفى زكريا، وحتى نلتقي بكم في حلقة جاية لكم مننا أطيب التحايا. مستمعينا الكرام نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99، أكرر 12.3.99، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور،
لماذا لم يتدخل القوات الدوليه
وكم من النازحين ذات الجودة دارفور؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم الى مدينه ابشه او مدينه الادرى.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبه للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظره حول الحياه في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمه صيانه
قضايا النازحين واللاجئين.
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات
أهلا أهلاً ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات. وفي الحلقة دي يزعدنا أن نستضيف حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين عشان يحكي لنا عن الأوضاع الغذائية بالنسبة للنازحين والنازحات في جميع المعسكرات خلال 3 أعوام من عام 2013 وحتى الآن، واللي تجاوز عددهم 430 ألف نسمة، وإن أقل من 10% منهم لم يحصلوا حتى الآن على كروت الإغاثة. مرحب بك حسين أبو الشراتي في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
أولا بالنسبة لحال النازحين عام بمواكرات النازحين، أولا هناك خطورة خطيرة للنازحين الجدد الذين شردوا من مناطقهم في عام 2013 و 2014 وإلى 2015، وبعد التشريد هؤلاء المشردين دخلوا المواكرات القدام جميعهم على مستوى الولايات الخمسة بدارفور، وقد تجاوزت عددهم 430 ألف نسمة، وكما جاءت في سجل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، وهؤلاء المنقوبين مع هذه العدد الضخمة لن يتحصلوا لقروض الإغاثة حتى الآن عند المنظمات الإنسانية نسبة 10%. وتشهد لهذه التقرير النازحين الجدد بمؤسكر كلمة للنازحين الآن، يوجد معنا في هذه المؤسكر من النازحين الجدد 41 ألف نسمة تم تسجيله من المنظمات الإنسانية ولم يتحصلوا لقروض الإغاثة، وأيضا لم يتحصلوا للإغاثة حتى الآن منذ تلك الفترة المذكورة أعلاها من 2013 إلى 2014 و 2015. وهذه النتائج من قبل برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الإنسانية الأخرى هي التي كانت السبب لدفع الثمن للنازحين الجدد في كل المؤسكرات بولاية دارفور، والآن هذه المعاناة شملت النازحين القدام بالمؤسكرات بالمجهودات القائمين من حصصهم الغذائية البسيطة لمساعدة إخوانهم الجدد لعدم تواصل المنظمات الإنسانية لإعطاء الحصص الغذائية بالنسبة للنازحين الجدد.
طيب تقييمكم شنو للواقع؟
كما تعلم هذه العام المنصرم هي أشد عام للنازحين الجدد وللنازحين القدام من فقدان مهنهم من الأعمال الشاقة التي كانت تساعدهم لكفالة أبنائهم وضعفائهم كعمل المشاريع وقطع الحطب للفحم والكمائن، وبعدما عجزت المنظمات الإنسانية بالكفالة الكافية وأداء واجبهم الإنساني داخل المعسكرات بحجة انتكاس المانعين من الإنفاق عليهم، وهذا العام حصلت عليه التدهور التام للتواصل الخريفي في المشاريع والزراعة العامة، على الأقل ليستغل المواطن النازح العمالة لمصروفه اليومية لإعانة ذويه، فكانت الخريف منقطعا تماما، والآن فلا ترى عند النازحين سوى الجوع والعرى وتدهور الصحة والحم للأيام القادمة، وهي فترة الصيف إذا لم توجد المنظمات ليبدل الحال بأحسن من هذا.
وبالطالب بشنا
هيئة النازحين واللاجئين تبدو المنظمات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة برنامج الغذاء العالمي على وجه الخصوص بالإسراء الفوري للإلحاق هؤلاء المنقودين من الانهيار العقلي والحلاق الحسي والمعنوي، وهذا ما تعيشها جميع مؤسكرات النازحين بمؤسكرات دارفور واللاجئين بدول الجوار. وندعو أيضا الناشطين من أبناء الوطن الحبيب بالخارج والداخل للضغط على الجهات المسؤولة للقيام بالمساعدات الفورية للمنقودين بالمؤسكرات. وكما هو معلوم الصيف المقبل لها احتمالات عديدة وخطيرة وتكلم عنها كثير من الناس، منها إذا كانت الحكومة والحركات فشلوا في الاتفاقيات التي تنص بوقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية للنازحين عبر المنظمات الجدد تضامنا مع المنظمات الموجودة حالا لتوفير الغذاء والدواء والصحة والمياه، فبالتأكيد سيكون حدوث المناوشات العسكرية بين الحكومة والحركات خاصة من دارفور إلى جبال النوبة وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وعندئذ تصبح المعسكران حقلا للجفاف والمجاعة والأمراض ويكون بهيتها المحصورين بالمعسكرات وهم النازحين. ومثل هذا الأمر الآخرين يرونه بسيطة وهي ليس ببسيط، وهي تزحق الأرواح صاعقا، وليس هناك مفر ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بالإخاذ الفوري. وهذا الكلام نحن في هذه الحيئة نعمم لكل الناشطين الذين يسعون من أجل نازحي دارفور ولاجئي دارفور ونازحي جبال النوبة ونيل الأزرق وجنوب كردفان ولاجئيها أيضا بالإسراء والضغط للجهات المانعة كالمانعين وكان منظمات الحقوقية خارج السودان والمنظمات الإنسانية مثلا خارج الوطن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل قطاعات حقوق الإنسان. إن لم تكن ذلك فالآن الخريف مقطوع تماما فتجد في بعض المحلات في دارفور عندما النازحين تخرج وتساعد أنفسهم بالزراعة، الآن هناك أماكن في دارفور لم تنزل المطر يعني 3 مرات منذ بداية الخريف وإلى الآن. فلذلك الصيف المقبل هناك مخاوف، إما أن تكون هناك غلاء شديد في الذرة، وإما أن تكون غلاء يعني في كل المحاصيل. وأيضا يتوقع النازحين ربما تكون سكة تدهور أمني من قبل يعني مناوشات بين الحكومة ومنشياتها وبين الحركات المسلحة، وهذه المناوشات ستسبب دخول المنظمات الإنسانية والمانعين داخل المعسكرات، ويكون كارثة تاريخية إنسانية يعني تريد أن تدخل معسكرات النازحين وبهيتها هي المواطن النازح المنكوب والأرامل والأيتام والأطفال. فلذلك من هنا هيئة النازحين واللاجئين تدعو المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة للتدخل على الفور، وتدعو أيضا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضبط للحكومة لتصمي دخول المنظمات الأجنبية لتساعد هؤلاء المنكوبين. هذا ما هي التي تجري الآن في معسكرات النزوح، ولا يعرفها إلا الذي يسكن في معسكرات النازحين الآن، وهو الذي يطع الجمر ويعرف بالحافل داخل المعسكرات، وخاصة في هذه السنة 2015، وخاصة في هذه الشهور الأخيرة من شهر 6 و7 وشهر 8 والآن مقابل شهر 9 وما إلى ذلك من الشهور المقبلة. فلذلك نحن نحذر هذه الخطر ونحمل المسؤولية مباشر للمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، لأن هي صاحب الأمر وهي التي لها الأثر من القانون، وهي التي تغني الحكومة لدخول المنظمات الأخرى ولدخول المانحين ليساعدوا المنظمات الإنسانية ليواصلوا العمل داخل المعسكرات. وهذه هي موقف هيئة النازحين واللاجئين، والتقارير ستواصل إن شاء الله في الأيام المقبل بالنسبة للتدهور الماشي الآن في معسكرات النزول من عدم الأمطار وعدم الغذاء المناسب وعدم الدواء وعدم توفير الأطباء داخل المعسكرات.
شكرا حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين اللي كان معانا من معسكر كلمة بنيالة ولاية جنوب دارفور، شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقة من المعسكرات.
شكرا، شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم بقضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
من المعسكرات
راديو دبنجا. مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. في البداية بنعتذر عن القطعة اللي حصلت في البرنامج بسبب ظروف شهر رمضان، وجات عليه ظروف الموسم بتاع الإجازات الصيفية، ونتيجة لدى في ناس سجلنا معاهم من الأسبوع قبل الفات لكن ما سمعوا نداءاتهم، وحنزيع اليوم في الحلقة دي. بالنسبة للمتابعين لبرامج راديو دبنجا بنقول لكم مرحب بكم وشكرا على متابعتنا، وممكن تتواصلوا معانا وتتفاعلوا مع المواد اللي بتسمعوها في صفحتنا على الفيسبوك. ده طبعا للناس اللي بيقدروا يخشوا الانترنت, بس يكتبوا راديو دبنجا السودان ويعملوا لايك للصفحة, وبعد ذاك يعني بيكونوا أصدقائنا على الصفحة, ممكن يعلقوا ويرسلوا المساهمات بتاعتهم. نجي نخش في النداءات اللي عندنا من الأسبوع قبل الفاز زي ما قلنا, ولغاية اللي وصلتنا الأسبوع ده. نبدأ بالنداء الأول من موسى عبد العزيز عبد الله موسى من معسكر رواندا في طويلة, ببلغ عن أخوه عيسى بشر آدم موسى, طلع حسب كلامه من الأسبوع الماضي وما رجع. طبعا الكلام ده سيزن بيكون عمل له 3 أسابيع عسى. عيسى بشر كان برا السودان وجراجع في المطار, قالوا شالوا منه مستنداته, وبعد ذاك لما جاهم حالته ما كانت كويسة وطلع قال ماشي يجيب له موتر, ومن مرقته ديك ما جراجع وما في زول عرف الجهة المشي عليها. نسمع جزء من النداء.
خلاص كويس هذا يسيب خوص عبد العزيز عبد الله موت هاي ساكن في التعويلة. راح لي أخوي بقول له عيسى بشر آدم موت, والله زول ده طلع من يوم الخميس المدى, وزول ده عايزين أول جاي من خارج في مطار الخرطوم شالوا منه مستنداته, وبعد ذلك مما جاء كمان شوية الراس وباقي لفة شوية, ويا زول قام طلع قال مارك قال بمشي بجيب موتر, وكمان طلع واتجاه ما يعرفنا, فتجنا في الفاجر وفتجنا في الخرطوم وخبره ما لقينا نهاية.
عنده خبر أو معلومة من عيسى بشر آدم موسى, ممكن يتصل بأخوه موسى عبد العزيز عبد الله في نمرة التلفون 01-26-54-53-86. النمرة مرة ثانية 01-26-54-53-86. من الدندر نداء مكرر من إنعام بشير الخضر, بتسأل من أخوها الصغير عبدين بشير الخضر, مرق قبل 13 سنة مشى بورت سودان, كان شغال في فرن وتاني مرق اشتغل في طرمبة بنزين, بعدين حصلت له مشكلة أثناء فترة شغله في الطرمبة وجو ناس البوليس اتدخلوا, ومن المشكلة ديك مرق خلى بورت سودان ذاته وما تعرفت الجهة المشي عليها. سمعوا بيه وقالوا في دولة جنوب السودان لكن الخبر متأكد. عبدين بشير عمره بكون زي 30 سنة. نسمع جزء من نداء أخته إنعام.
يلا أنا إنعام بشير الخضر من الدندر, وأخوي ده طلع ليه 13 سنة عبدين بشير الخضر, طلع 2000 وقام كده بس ما عارفة, والله طلع أصلا فات برسودان يشتغل في برسودان 3 شهور واخباره معانا ورسل يده, فجأة كذا حصلت له مشكلة في طرمبة بتاعت الجاز وقام الشرطة جات وشالت حقه وطلع من برسودان. يلا من برسودان تاني ما في اي وصف, مرة يوصفوا لنا في الجنوب قالوا والبلد دي حار, وابوي بصراحة كده لما عيونه بقت ما بيشوف, وامي متأثرة شديد لعبدين ده. عبدين ده تقريبا بيكون عمره 30 سنة, أنا أخته أكبر عليه وعمري 34 سنة. يلا عبدين ده عنده نخلة كده في حنكه, دي حاجة واضحة, شعره سديدي وأخضر اللون, عيونه غلاز.
عنده خبر أو معلومة من عبدين بشير الخضر, ممكن يتصل بأخته إنعام في نمرة التلفون 09-61-87-55-01. النمرة مرة تانية 09-61-87-55-01.
كان عندي يا مكان, كان عندي يا مكان.
من الرنك نداء قصير ما فيه معلومات كثيرة والشبكة ما كانت كويسة, اتصل بينا علي جيمس عشان يبلغ عن أخوه مضوي جيمس. كان مرق مشى الخرطوم شغال نجار, واخباره انقطعت من سنة 2007, تاني ما في زول سمع منه خبر. زي ما قلنا الشبكة كعبة, الصوت ما واضح لكن نحاول نسمع كلمتين.
أنا ساكن في الرمى. أنا اسمي علي جيمس. علي جيمس اسمه مدوي 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 جيمس هم عجب. الله طالع من الفين وصابت كلام قالوا ما شخرتهم حاجة الآن ما
ما بتتابع طبعا. لكن العنده أي خبر أو معلومة من مضوي جيمس كان شغال نجار في الخرطوم وأخباره انقطعت من سنة 2007 ممكن يتصل بأخوه علي جيمس في الرنك في نمرة التلفون 00211-92-30-52-637. النمرة مرة تاني 00211-92-30-52-637.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان
من نيالة حيكرري نداء من مهدي محمد صالح إبراهيم. مهدي فاقد نفرين من أهله شقيقه الصادق محمد صالح إبراهيم طلع مشى ليبيا ومهدي ذاته كان هناك معه وجراجع حسب كلامه قال سنة 91-92 خلاه في ليبيا. بعد فترة اللي هي سنة 2001 مهدي قال لي وانا متحرك ماشي ايطاليا ومن ديك تاني اخباره انقطعت وما في زول عرف الحاصل عليه وشنو. الزول التاني الفاقد مهدي نسيبه مقبول يعقوب عثمان من منطقة كابون كان شغال عسكري وانفقد في الاحداث بتاعة مقونية وبرضه ما في زول عرف الحاصل عليه وشنو من الوقت داك. نسمع جزء من النداء.
كويس بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مهدي محمد ابراهيم ساكن كرر النيالة هي كرر هنا الزول اتفقد من 2001 عن طريق ليبيا رجل ماشي ايطاليا والله من داك ما لقينا منه اي خبر وان كمان نسيبي بقول له مقبول برضو في احداث بتاع مقونيا ده عسكري مقبول يعقوب عثمان كبن من هدى بقول له قليس من اولاد بلحان نسيبي ذاته انا من زوج اخته فاطمية يعقوب عثمان والنازل والله ده اتفقد ان احداث بتاع مقونيا ده عسكري في الجيش برضو ما لقينا خبر وده أخوي كمان فات عن طريق ليبيا برضو والله ما لقيت خبر وأنا سواق في العربات التجارية واسمي مهدي محمد صالح إبراهيم واسم اللقب بقول لي مهدي الجمل وديل والله ديل الناس المالقين أخبارهم كله
العنده خبر أو معلومة من الصادق محمد صالح إبراهيم كان في ليبيا وأخباره انقطعت من 2001 أو مقبول يعقوب عثمان عسكري انفقد في أحداث مقونية ممكن اتصل بأخوه مهدي محمد صالح إبراهيم في نمرة التلفون 09-15-58-24-56. نمرة مرة تانية 09-15-58-24-56.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
من الدمازين بالنيل الأزرق نداء من علي إدريس علي أبو بكر. علي بيقول والده كان شغال في الجيش وجد دمازين استقر هناك يتزوج وجابه براه ما معه تاني أخو ولا أخت. وعلي إدريس بيقول والده طولة حياته يعني ما وراه محل أهله ولا كلموا عنهم والوالد توفى سنة 2002. المعلومة الوحيدة العارفة إنه أهله في جهة القضارف في قلعة النحل. علي إدريس علي أبو بكر حاليا عمره 25 سنة وعايز يتواصل مع أهله في قلعة النحل اللي هو ما عارف عنهم أي معلومة. أنا أسمع جزء من النداء.
أيوة أنا اسمي علي إدريس علي أبو بكر ساكن في النيل أدرك كتب أولاد دمازين. والله أنا ذاته أنا أبوي جاء هنا في النيل أدرك ويتزوج وأنجبني أنا ويتوفى أنا ما هدرته وما عرفني بها حليوين بالضبط كده لكن أنا سميتها إنه بإنه أنا أهلي في القضار في إنت بقول لك على النهل أنا أبوي برقاوي لكن تاني ما بعرف أكثر من ذلك يعني الواحد كان أسكري.
أها أهل علي إدريس علي أبو بكر إذا سمعت النداء ده ممكن تتواصلوا معاه في نمرة التلفون 09-01-78-77-45. النمرة مرة تانية 09-01-78-77-45.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
من ليبيا نداء قصير من داود إبراهيم آدم. قبل ما يمشي ليبيا كان قاعد في معسكر بريجم شرق تشاد. بيسأل من ولده عبد الله داود إبراهيم. مرق سنة 2013 مشى كان في المعسكر مرق مشى الجنينة ومنها مرق قال مشى دولة جنوب السودان بتاجر هناك. من هناك اتصل بواحد من أهله وكان كايس تلفون والده وتاني أخباره انقطعت ما عارفين المدينة اللي قاعد فيها وين في جنوب السودان وتاني ما يعني وما عارفين تلفونه برضو. أنا أسمع جزء من نداء والده داود إبراهيم آدم.
داود إبراهيم آدم أنا ساكن في فتشات اسمه معسكر بريجن أجر حديث. أنا سالي عن قاسي ليبيا عبدالله داود إبراهيم مرق 2013 يعني مرق من مرق مشى في الجنينة ومن الجنينة مشى الجنوب ومنه كان قبل أيام كان في واحد اسمه أخوي كان قاسي جنينة اتصل فيه وبيقول قال رقم داري في تطابيه قال لي خلاص مرة اتصل قال ندي الرقم بتاع أبوه وثاني منه قال ما اتصل لي وأنا كده قام ورانا أنا قلت له خلاص قلت له نعلق في دولة قلت ممكن يجيب لي أخبار والله عبد الله كان مشى كان شغال في تجارة بقوله من التجارة تو قال خلوه ما أعرف أسي شغال شنو ما أعرف جاتم.
هل عنده خبر من عبد الله داود إبراهيم آدم متواجد حاليا قالوا في دولة جنوب السودان ممكن يتصل بوالده داود إبراهيم آدم في ليبيا في نمرة التلفون 00-218-94-50-32-278 النمرة مرة ثانية 00-218-94-50-32-278 على كده يا إخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه أو اتعرفتوا على أي واحد من الناس اللي نحن زعناه مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمرة التلفون 00-31-20-83-4-7-0 النمرة مرة تاني 00-31-20-83-4-7-0 ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.